إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد وصلت لنا القراءة في كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد إلى ما جاء في تبرك بهجر بعد المسائل، سننتقل إلى باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وهذه حينئذ أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. وقبل القراءة في المسائل، ما هي التولة؟ ما هي التولة؟ شيء يصنعونه ويزعمون انه يحبب المرأة الى زوجها، سحر. انسان يحب زوجته وده انها تهتدي وترجع له، فلا يذهب بطرق المشروعة من نصحها واهدائها، يذهب الى ساحر فيصنع له تولة، نعم، لكي يستعين بالشياطين في بذلك السحر. فالله أعطى قوة الشياطين في النفوذ في القلب، فسبحان الله يتحول رأي المرأة فتصبح تحب زوجها بعد كراهته. لكن أنا أتعجب من مثل هذا، هذا بشيء يذكر، إن الرجل العاقل لا يحب أن امرأته تحبه مكرهة، فكيف يصنع ذلك؟ لا أدري. أولا، استعمال السحر حرام بالإجماع. ثانيا، إذا ما تقلب قلبها إلى الود فكيف تكرهها بالسحر فتخسر دنياك وأخراك؟ فإنه حقيقة لا لذة لمن يعرف أن فلان لا يحبه إلا من أجل مسحور، لا 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 تلذذ له بذلك، لم يحبه لذاته. فإذا فك عنه السحر رجع يبغضه، وش الفائدة من السحر؟ على المسلم أن يصبر على أنه النميمة تغير الزوجات أو الأزواج كمفعول السحر بل أشد. قال ابن عبد البر: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. فقد يغير قلب النميمة، وهو ضرب العضه جعله ابن عبد الوهاب ضرب من السحر، أنه يؤثر على الإنسان النمام، يقول فلان يكرهك، فلان يتهمك بالغباوة بالحماقة، إلى أن يصبح في قلبه عداوة له، وهذا ضرب من السحر، وإن كان ليس السحر الذي فيه الاستعانة بالشياطين، من جهة أنه يكاد يكون كالشيء الخفي اللي غير القلب ولم يظهر يعني أمره. فهو يصرف المحبوب أو المحب عن محبوبه. طيب ما حكم تعليق التولة؟ أي تدفع التي تحبب المرأة إلى زوجها والرجل لامرأته، حكم تعليقها شرك. فصل في الشرك، فصل في الشرك، وما أصل أو ما الدليل أنه شرك، ثم إذا ذكرت الدليل أنه شرك فصل أي نوع من الشرك تقصد. إذا اعتقد أن تنفع والضر استقلالا فجعلها ند لله بالربوبية، الله مستقل بالأفعال، هذا شيء في الربوبية. وإذا أنها سبب وأن المسبب هو الله فهذا شرك أصغر، لأنه اعتقاد بأنه بشيء أنه سبب وليس بسبب شرك أصغر. طيب ما أصل الدليل على أنها شرك؟ قول ابن مسعود كان موقف موقوف عليه ويذكر مرفوع إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والشرك الأصغر كل ما سمته الشريعة شرك ولم يكن أكبر، فيأتي التفصيل بحسب الاعتقاد. فقد جاء في الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، لكنه لا يعتقد أن المحلوف به له من التعظيم كتعظيم الله فيكون شرك أصغر. فإذا كان يعتقد أن المحلوف به كالنبي اللهم صل عليه له من العظمة مثل ما لله فهذا شرك أكبر في الحلف أيضا. إذا ما سمته الشريعة شركا لم يكن أكبر باعتقاد وإنما هو على العمل، فهذا شرك أصغر كما ذكر في الدولة. نعم مش عندك إذا شك أنه لو صدق الكاهن مثلا يصدق في إيش؟ يصدق في أنه يعلم الغيب أو أن عنده جن يبذلون أسبابا ممكنة فيعلمون الغيب، فعلى إثر ذلك فصل. الأول كفر، وقد جاء في ذلك حديثان، من أتى كاهلا يعني فصدقه فقد كفر ما أنزل على محمد، حديث آخر من أتى كاهل فصدق لا تقبل له صلاة 40 يوم. قائل يقول المفترض يكفر الثاني، كيف يعني صدق لا تقبل له صلاة 40 يوم؟ يعني بقي في دارة الإسلام فقط 40 يوم. إذن لابد من إيش؟ من التفصيل والجمع بينهما. يقال إن اعتقد ما نعتقده نحن يعني من غير أن نذهب إليه ونسأله، أنه الكهنة إذا يعرفون عن شخص لا شك يأتون بمعلومات أحيانا فيها صحة ليس ليك لكن ليست كلها، وأنه يسأل قرينه ثم القرين يسأل ثم القرين يسأل الآخر ثم ذاك يسأل الثاني من الشياطين حتى يأتي بخبره بعد ساعات بعد معرفة اسم أمه اسم أمه، فيذهب على هذا المعنى يسألهم وهو يصدق أن عندهم قدرة على هذا، هذا أسباب ممكنة، فيكون فسق لأنه ذهب إليهم وسيل الشرك الأكبر، فيكون حرام لكن لا يصل الشرك الأكبر. لكن إذا اعتقد أن نفس الكاهن عنده علم استقلالي من غير أن يسأل الجن فيذهب هذا إلى هذا إلى هذا فهذا شرك أكبر، لأن تعريف الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، واضح؟ هذا تعريف الشرك الأكبر. هذا ليس معناه أن الواحد يذهب يقول ما معصية بذهب ويلم، فقد ينزل للشرك الأكبر، وكل ما كان وسيلة للشرك الأكبر فهو أعظم من جنس المعاصي. ألم يقل الشيخ ابن رهب الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر؟ لأن جنس الشرك الأصغر ووسيلة الشرك الأكبر أكبر من المعاصي، من جنس المعاصي. لا يستهين الإنسان بالذهب لكاهن لزعم أنه ما أعتقد أنه يستقل بمعرفة علم الغيب، هذا من الجهل العظيم. طيب ما وجه كون النبي ذهب إلى ابن صياد قال خبأت لك؟ إيش خبأت لك؟ فسأله كيف تجمع بين من أتى كاهن والنبي ذهب، جاء إلى ابن صياد وقال له خبأت لك، قل لي إيش خبأت في ذلك؟ سأله. هذا من باب التحذير منه وتبيين دجله للناس حتى يهذروا. وبالفعل قال خبأت لك، خبأ له صورة الدخان. الجن إذا سمعوا الخبر في السماء وجاءهم الشهاب وسمعوا ما سمعوا نقلوه حتى يقرقر بها في أذن الكاهن من جني إلى جني. فكأن ذاك الجني أول ما سمع أو أول ما أراد أن يكمل الجملة سمعها في السماء الدخ، ما واصل حتى ربما جاءه الشهاب الحارق وسمعه من بعده فنقل الكلمة ناقصة فقال الدخ. قال اخسعد والله، كان عندك علم استقلالي للغيب تحتاج إلى واحد ممكن يضرب بشهاب في السماء، مخلوق مسكين عاجز يمكن ينقل خبر كامل ممكن ناقص ولن يأتي لي كامل طبعا، يكذب معه 100 كذبة. عليكم يا عباد الله بتعلم التوحيد، أو الله حسن لكم من الخلود في نار رب العبيد. تعلموا التوحيد، إفراد الله بالعبادة ومسائل التوحيد. بعض الناس متفنن في معرفة مسائل الفقه الدقيقة، طهارة، قطرة من بول هل تفسد بئر، دقة دقة في مسائل الطهارة، جاهل بمسائل التوحيد. معرفة الخوف يكون شرك أكبر، التبرك متى يكون تبرك بدعي، متى الخوف يكون شرك أصغر، كل هذه التفصيلات لا يعرفها، لا يدقق النظر في التوحيد. أنا الإخفاق أو الجهل بمسائل التوحيد أمره أعظم من الجهل بمسائل الفقه. تذكرون قوم نوح لما ترسخ للعلم عبد الأصنام، هذا أمر أعظم، فينبغي طالب علم أول ما يهتم به التوحيد، يحكم يدقق في مسائله ويحضره. ثم ايش غايه يكون علامه في الفقه وجاهل بالتوحيد؟ لا يساوي شيء عند علماء وعقلاء العبيد، لا يساوي شيء، ما يعرف شيء في التوحيد، وربما وقع في الشرك او علم الناس الشرك انه ما احكم ابواب التوحيد. نعم، اولا احكم المسائل هذه واتق الله، هذه أمانة تتعلم التوحيد ترى، إن إيش أرم الأمانة، التكاليف الشرعية من أعظمها تعلم التوحيد، لأن النبي قال طرف العلم فريضة على كل مسلم، والقيام بالفريضة هي أداء الأمانة، ما يقوم الواجب أمانة، تحضر الآن تسمع ترى من الأمانة، ائتمنك الله على بدنك، ممكن في هذا نفس في نفس روح الحلقة هذه السماعة مسألة التوحيد ممكن تذهب تنزه، ما أنت أمين خائن. إذا عرفت نفسك لن تطلب علم التوحيد وتوفرت هذه الفرصة في الطلب، ويغلب على ظنك الكسل والدعاء ولن تفتح كتابا وحتى تموت، ولن في الغالب تجد وقت آخر وفرصة أخرى فرضا، وضيعت ما يجب عليك من التعلم تراك خائن والله. لما اعتمدك الله على بدنك تضعه حيث تسمع العلم، تضعه وتفتح أذنيك و تجاهد نفسك حتى تفرغ قلبك لفهم المسألة، تدقيق فيها حتى تفهمها وتعلمها وتعمل بها ثم تعلمها. أما أنا أتحسب أن نزع حضورك الحلقة يقول والله إيش أقعد مع الحريم يسوي بالبيت، خلنا نروح مع الرجال وأسمع العلوم الزينة وأرجع لهم بنفسية أحسن، نزه شوف أصحابي والله الناس أنا أخطر من هذا، جنة ونار يعني هذا العلم في كتاب التوحيد، وأيضا الخلود في النار يعني مليارات السنين، مثلا أنك تحفر تنزه تعلم لتنجو من النار. انتبه لا يزيغن الشيطان قلبك فتهاوى بالعلم وتظن علم تحفظ ما حفظت ماشي، لا انتبه الأمر ليس بالسهل. نعم سمعنا حدث قبل أيام قتل أحد إخواننا من أهل التوحيد والسنة الشيخ عبد الله العددي عبد الرحمن العددي. أنا صحيح حزنت من جهة القتل، لكن الحزن الأكبر ينبغي أن يكون من وجه آخر، وهو تطاول الألسنة في قتل أهل التوحيد والسنة معنا قبل قتله بدلا، تشريب على أهل التوحيد بفتن الناس عنهم وصدهم عنهم، أخطاء في مسائل اجتهادية تنقلب إلى تبليع وتقريع الآذان به حتى يطمع ربما الرافضة في قتله، يقول شوف هذا عند أهل السنة ترى يتكلمون فيه ما راح ينتصرون له، وربما يقتلونه ومنا يشاع في الانترنت، حرام عليهم والله هؤلاء انهم يتصوروا صور المشايخ ويطعنون فيهم ويجيبون فتاوى في الطعن ثم يطمعون فيهم الاعداء، يقول ما عنده بهر هذا شو يتكلمون عليه اهل السنه، سامعوا بهذا تجرؤوا حتى وصلوا الى داره وقتلوا. فنقول مو بشرط ان يكون هذا كلامي صحيح، اقصد لا ينبغي أن نفعل هذا حتى لا يكون مطية للعدو استهانة بدمائنا، نتكلم في إخواننا من أهل الحديث لأجل الاجتهادات ثم ننفر منهم حتى يطمع العداء في قتله بعد ما يرون وسائل المعاصرة في الشبكات العالمية. ينبغي أن نتقي الله. تذكرون كيف كان غضب الله على قسم بني إسرائيل؟ مش كانوا يفعلون يقتلون الذين كانوا يأمرون بالقسم؟ اشتد غضب الله من أي جهة؟ لأنه مو بذكاء أحد الناس، هؤلاء شكل مجرمون جريمة بشعة، الذين جاءوا يقتلون رجل يعلم الناس التوحيد والسنة ويقرئهم كتاب الله وعلى منهج السلف، ليست والله هينة المسألة ولا تمشي كذا مفترض بسهولة. ينبغي أن يجتهد العسكر هناك القبض على هؤلاء الفجرة ويرون رأي إمامهم الذي يجتمعون حوله ويطالبون أولياء بدمه، حتى أن أهل الحديث والحق كلهم هيبة أحد يقرب دماءه حتى يعلمون الناس. فكانت جريمة بني إسرائيل قتلهم وهؤلاء قتلوا، لكن ألا ترون المعنى الذي كان الإشادة بهم عند الله أنهم يقتلون الذين أمروا بقسط الناس، المعنى أنهم قتلوا شخص كان ممكن إذا عاش يعني أن يستفيد الناس وينقذ من النار على يديه، ولا أي جريمة أعظم من هذا؟ أن تقتله فلا يستطيع يتكلم في درس ولا يفتي في قبره فيدفن معه علمه. طيب قبل هذا قتله معنى، فلان ضال لا تجلسوا إليه، فلان موالي للرافضة، وكما يقال يعني ما هو شرط هذا طيب فيه إلا إذا ثبت هذا، لا نميع والله، لكن نقول يهدأ الإنسان في مسائل الجرح ويستنير بكلام أهل العلم الراسخين المعتدلين في هذا الباب، ولا يتسرع إذا رأى خلاف، حتى كما قال الشيخ ربيعي يدرس يعرف الراجح بعد الدراسة، لأنه تعلمنا أن من أراد الحق هدي إليه، أما يريد الهوى فقط أن فلان يستريح أنه يسقط ويسقط حتى هو مثاله يبقى على هوى، يكون قصده فعلا أن يعرف هذا الرجل ابتدع ولا شيء ويقرأ لي. أما يكون نية الهوى فلا. أنا أقول بهذه المناسبة هذا الكلام لي أن القلب والله يحزن أن التوحيد قليل من يدرس في الأرض، ثم يأتي من يجر على دم من يدرس التوحيد والسنة ويقتل هكذا أمام بيته، مصيبة عظيمة. ثم يكون القتل قبل ذلك معنوي بالتشهير وتنفير الناس منه حتى يجرون الأعداء، شيء والله ما أدري وش أقول. نسأل الله الهداية للجميع وأن يؤلف القلوب ويجمعها على معرفة حق علام الغيوب، حقه أن يوحد. حتى يوحد لابد من رجال يحملون التوحيد ويعلمونه الناس، فلا نتسبب في ضعفهم أو إضعافهم عند الناس وإسقاط هيبتهم، فيصل الأمر إلى أن عدوهم يرى أن ما لهم ظهور. فإيش كانوا يخافون من النبي يقتلوه؟ قالوا له عشيرة يجيبوا 300 فارس كلهم ظهر. فلما يدخل الرافضة على التواصل بتخفي ويدخل على الشبكة ويسمعون الطعن، هي أهل التوحيد مسائل اجتهادية تقبل النظر أو يكون جهل، اجعل لنا ذات أنواط قال الصحابة، تقبل المفاهمة. يعني قد يكون نفسها إنسان جهل يحاول تتعلم تقول هذا خطأ، هو ما يقع فيه كيد وكيد. فكونه من أهل السنة وعرف بها فينبغي الصبر والتؤدة في التبديع، وبخاصة ولو من باب حدث الناس بما يعرفون لا يكون هناك نزاعات. فإذا دخل الرافض وشافوا مثل هذا مثلا ساقط النظر عند أهل التوحيد، ساقط ما يكون له ظهر ربما، وهي أصلا يتكلمون، فسيجروا على دماءنا. فلنحفظ أعراض بعض كما فعلت أمنا عائشة، عندها ابن عمر صاحب سنة وعلم، رأته أنه تكلم بمسألة مرجوحة في مسألة أن ميت يعذب كهل عليه، فأثرت عليه ودعت له وصارت عرضه، ثم ردت على الخطأ بلطف ولم تجاوز المخطئ فتسقطه. قالت يا رحم الله عبد الرحمن في مسألة أخرى أيضا، مسألة عمرات النبي في رجب، ما اعتمر إلا هو معه، ما اعتمر النبي في رجب. شوف اللطف، أبقت مكان ابن عمر، حفظت مكانه، ثم رجع الخطأ بلطف. هذا التشديد والتشنيع لا يصبح المسكين مبتدئ حيران، ما ودي يطلب العلم عند هذا الشخص، زهد فيه ضعف ضعف عنده. وللحدادية هؤلاء أساليب لئام أهل مكر ودهاء، يشوفون أن الإنسان متعلق بدأ يفهم من شخص ويأتون بأساليب ماكر. طيب فلان تدرس عندنا هو عالم؟ يعني لا بد يصير مثل ابن تيمية حتى يدرس عنده؟ رجل يعرف ايش يدرسه، خلاص يعرف ايش يقول بأدلته، واثنى عليه العلماء وخلاص. وكيف يسقط؟ أساليب ماكر أحيانا بمقارنته بغيره، هو عالم يعني في الشيخ والسلام حتى تحضر إلى آخر، هذا هم أساليب احذروها. نعم، كل كلامي هذا لأنه في رواية ابن عباس قال لما تنسخ العلم وش صار؟ طيب ما نبي يتنسخ العلم، له وسائل الشيطان في تنسخه، منها البدع الذي يحرمها الحديث والحمد لله والرد على أهل البدع. ومن أسباب تنسخ العلم تزهيد في أهل العلم الذين يعلمون العلم فيشردون الناس عنهم ويتعلقون بغيره من الجهلة. وإيش يحصل في التوحيد؟ يتنسخ علمه، وهذا لا يتعارض مع ما أفعله أنا وغيري من المشايخ والرد على أهل الأهواء. فلا تخلطوا كلامنا على من ثبتت ديانته أنه صاحب سنة، فلا تعابروا مع من ثبت البدع في الإسقاط والتوبيخ والتشنيع عليه، هذا مسلك بدعي ما يعرف عن السلف. هذه عائشة كيف صار ترد على ابن عمر؟ حفظت مكانه. من ابتدع الآن صار يعامل إنسان أخطأ من أهل السنة في مسألة تحتملها الاجتهاد والجهل والتأول، عامل بغير معاملة عائشة، ابتدع ولا وافقها؟ ابتدع، إذا الحدادية ابتدع غيرة زائدة على الدين تصل لحد ما يسمى الغلو في الدين في الجرح اللي يتقرب الله بالنصح، لكن غلب النصح حتى عامل معاملة المبتدع الفاسق أو الفاجر، هو صاحب سنة. كان الناس يتعاملون مع ابن خزيمة في مسألة الرؤية، لا إله إلا الله. فمناسبة عظيمة الحقيقة نبين هذا. فكفوا يا عباد الله، ساهموا في كف ألسنة هؤلاء بإبعادهم. كل من شوفوه مثل هذا هؤلاء، ولا ينساق من غير تثبت، ولا أهم شيء عنده يسقط فلان، أبعدوه من مجالسكم. وبينوا للعلماء الراسخين أمره مكرهم، حتى يخلون ما بقي القليل يدرس التوحيد ويبقى في الأرض، إن الساعة تقوم على أهل الشرك. لا تزال طائف المتظاهرين، خلوهم يدرسون ويستفيدون الناس منهم. طيب اكمل المسائل. مسألة كم الآن وصلنا؟
الأولى.
بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في الرقى والثناء، قال فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير الثناء.
نعم، وقد تقدم والأصل في حكم ذلك قوله إن الرقى والتولة والتمائم شرك. لا شك أن الرقى ليس كلها شرك، هذا يسمى عند علماء الأصول في باب العام أحد الأقسام، هو العام الذي يريد به خاص، كقوله تدمر كل شيء لأمر ربها. ما الذي يجعلنا نفعل ذلك ولا نحمله على عمومه؟ القرينة الدالة على أن الأغراض كلها غير مقصودة، قلنا لأن هناك من الرقى ما يسعف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى، اجمع بين قول لا بأس بالرقى وبين قول الرقى وتمام شرك، يتخرج لك هذا. نعم.
قال الثانية تفسير التولة.
التولة قد سبق وبينا معنى ذلك. الثالثة
أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء.
نعم، كلها من الشرك من غير استثناء. لكن ظهر كلامه حتى الرقى، هذا فيه نظر، للرقى ثبت النبي كان يرقي ويرقى، وثبت أنه قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. إذا قصد أنها ثلاثة بلا استثناء شرك، عندما ذكر فرد الرقى جانس ما قبله من التولة باعتبار الاشتراك فيه ما كان شرك، وليس المطلق وليس العام، ما كان شركا منه، يعني يكون بأدعية للجن يضع له حجاب أوراق أحيانا تجي طويلة متر ونص، ملفوفة، ثم في علبة أو في يخاط عليها وتعلق. وإيش هذا؟ يقول رقية، تفتح شوف طلاسم مربعات وأدعية للجن، أعوذ بالله، هذا الشرك، لأنه سماها رقية. معنى في أثناءها تلبيسا، ياسين حاميم، تلبيس. فمثل الرافضة عبد الله بن سبا لو ما طعم مذهب الرفض المحض، سب الصحابة والغلو في آل البيت، ما طعم بصوم رمضان بحج البيت بالصلوات الخمس، وش صار في مذهب الرفض؟ رفض. لكن وافقوا أهل السنة في أشياء، مثل حتى اختر بهم على السنة، هذول مزين يصوم يصلوا، ليش كفار؟ صار كذا يتكلم العامي كذا، هو اللي يقول هذا. وأن الخلافة نعم جنس خلاف الفقه، يعني من جنس الخلاف الفقهي، ولا والله أن خلافنا معهم في الأصل، مثل الصوفية خلافنا معهم في الأصل مصادر التلقي، ومش يقولون، يقول الرؤية المنامية تعتبر مصدر للتلقي خلاص. الرافض يقول إما المعصومون مصدر للتلقي، نعم.
الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك.
أن الرقية بالكلام الحق، إذن يشترط شروط في الرقية، اشترطها بعض العلماء ونوسع في بعض المفرات أن تكون بلغة واضحة، اللغة العربية كلام واضح، وبعضهم لا يشترط. الثاني أن تكون سالمة من الشك، لأن النبي اشترط هذا. وترى ما الذين قالوا بلغة عربية واضحة كلامهم أوضح وأحوط وأرجح، من جهة إن بتكون ذريعة. أليس النبي اشترط فقال ما لم تكن شركا؟ طيب وش دليل إذا كانت طلاسم؟ أي إنما تكون دعاء لجن وعفاريت بلهجة دارجة مغربية أو لهجة دارجة تكرونية أو أفريقية، ما نعرفها، ما يعرفون إلا أهلها. فينبغي كل أحوط القول بأنها تكون بلغة واضحة فيها أدعية لله، ما تكون بلغة غامضة ما يعرف معانيها، هذه ذريعة.
قال الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا.
طيب إذا ما الراجح؟ وهل مسألة خلافية أم اتفاق وإجماع؟ هل يجوز أن تضع لولدك آية الكرسي وتعلق على حلقه ذلك؟ نعم، اتفاق ولا إجماع؟ اختلف السلف، اختلف السلف، رأى بعضهم جواز تعليق شيء من القرآن على رقبة الولد مثلا لدفع العين عنه، أو عفوا أو لشفائه. القول الثاني القول الصحيح هو ابن مسعود. ليش؟ لعدة معاني. الأولى أن سد الذريعة، أنهم يعتقدون أن هذا المعلق يدفع بنفسه، هذا حينئذ يؤدي إلى الشرك. ثاني الانتهاز. الثالث لابن مسعود معنى قد يرجح على غيره في الفقه إذا اختلف مع من دونه مثلا في، فقال الذي رويت لأمتي ما رضي لها ابن أمي عبد رضي الله تعالى عنه. طيب اقرأ.
قال السادسة أن تعليق،
إذن الصحيح أنها ما تعلق. نعم.
الثالثة أن تعليق الأوتار على التوافي عن العين من ذلك.
طيب هل تعليق الأوتار مطلقا لا يجوز أم الذي يصاحبه عيش اعتقاد؟ الذي يصاحبه اعتقاد، وعليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يبقين، نعم كما قال في رقم بعير وتر إلا قطعه. ولكن إن كان على هيئة تشبه ذلك معروفة فيكون تشبه سد للذريعة، لأن شفت بعضهم الكتاب أو الشراح قال خلاص المقصود المعتقد، ما يعتقد خلاص ما في شيء، ما لاحظ، جزاه الله خير، مثلا سد الذريعة إذا كانت تشبهها، مثلا إذا كان فيها شبه حتى لا يتعلق الناس بها ويقول وضعها بهذا وكانت معروفة بهذا، يكون باب التشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. مثاله مرأة وضعت أكسسوار مجموعة من خيوط مطعمة بالفضة، من نظر إليها غلب على ظنه أن هذه أكسسوار زينة. طيب جاءت وضعت خيط يعني معروف ان كثير من يضعه وان كان شكله جميل، كثير من يضعه يقصد ايش؟ دفع العين. هي ما اعتقدت دفع العين، لكن اعجبهم شكلها يركب يترك. هذا مثل ما يذكرنا بقصات الشباب. بعض الشباب تأتي فتقول له لا تقص القصة يا أخي حذاك الله، لأن هذا تشبه بالكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فيفهم من قول النبي من تشبه أي قصد كذا، قصد تشبه. فيقول لا والله أنا ما قصدي، أنا شفت القصة في مجلة عجبتني، والله ما في نيتي أن أتشبه به. فيقال ولو أن ليس ضابط شبه إيش؟ التطابق في النية بل في الصورة. ما الدليل على المقصود الصورة؟ ذكر ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند غروب الشمس وقال إنها صلاة الكفار. ولو جاء الإنسان قال والله أنا أحب أتعبد في هذا الوقت وخص لي وجه الله، العلة هي تشبه الكفار، لن أقصد هذه العلة. يقال ولو أنه يشملك، لأن هذا تشبه بهم كمن يحلق لحيته ويقول ما قصدي أن يتشبه بالمجوس أو اليهود أو النصارى. النبي قال لا تشبه بالمشركين، أنا ما قصدت، أنا أعجبني حلق اللحية من جهة أنها أكثر أناقة، يعني جهة ترتيب. يقال لا، يقال الصورة الذي في عند النصارى هكذا، أن معظمهم يحلفون. ومن عجيب أن البعض يعني ينفرد عن هذا النهي بقول إيش؟ يقول لي اليهود الآن يشوفهم بلحى. ايه يقول من شبه بقوم، نعم خالف المشركين، خالف اليهود، او كما قال ارخ اللحى. فيشوف لها من هؤلاء اللي يلبسون السواد عندهم، القساوسة لهم، او لهم اسم حاخامات من اللباس العرفي، انه يجيب لحتى لحية مستعارة كذا وشعار لفلف كذا حتى يصير هيبة. فيقول هم يضعون اللحى. طيب الحكم على الغالب، غالب الان اليهود والنصارى كيف؟ بدون لحى، بدون لحى، فلا تشبه بهم حتى لو ما قصرت. وهذه صارت حتى على مسألة على بعض المتأخرين من الفضلة سبحان الله، لكن أرى أنها خفيت عليها هذه المسألة، خفيت. فلقيته أظن يوم في أحد الأماكن يعني بالحرم، فتكلمت في مسألة الخضاب في صحيح البخاري، اليهود لا يخضبون فخالفوه. فقال إن اليهود الآن يخضبون، ما دام أني ذكر خبر هو المستقر، حتى لو بعضهم صار يخضب الحكم الغالب. لا نعم الأفضل، لأن بعض الصحابة ما خضب، ما نوصل المسألة الوجوب، لأن بعض الصحابة ما خضب وما أنكر عليه الصحابة الآخرون. طيب أكمل.
قال السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وتره،
وذلك لبراءة الرسول لمن تعلق. نعم براءة الرسول. يقول ابن تيمية النص إذا جاء فيه ليس منا دل على أن من قام بذلك العمل يعني الذي تبرأ منه النبي أنه كبيرة، أنه فاعل كبيرة، كقوله من غشى فليس منا. فأي نص قال فيه أو تبرأ فيه النبي اللهم صلي عليه، فهذا يدل على أنه كبيرة، قال ليس منا تبرأ. وكيف تبرأ هناك؟ فأخبره أني بريء منه. الحديث اللي مر معكم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، بريء منه. خرج الإمام أحمد وأبو داود في سننه. طيب اقرأ.
الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.
طيب فائدة الآن لما قال فضل ثواب، ما عندنا في الباب إلا أثر مجاهد بن جبر. مجاهد عالم كبير، بل قال وهو من تلامذة حبر الأمة ابن عباس، مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير من تلامذة ابن عباس وعالم كبير. لكن لو كان كذلك كمجاهد وسعيد بن جبير وطاووس وغيرهم من تلامذة ابن عباس أو من التابعين، إذا قالوا قول هل هو حجة في أمر تعبدي؟ بمعنى أن يكون مثل هذا، أن الذي يقطع تميمة يكون له من الأجر كعتق رقبة، فهل يعتبر هذا حجة؟ قال الإمام أحمد ومثله من قبل أبو حنيفة، إذا جاءك القول عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالعين والرأس، عن الصحابي فالعين والرأس، عن التابعي فهم رجال نحن رجال، فهو يكون معنا المرسل. نعم أنه قد يكون سمعه من صحابي، لكن ما عندنا سند، فكيف نعامل أنه سمعه من صحابي ولا موقوف على صحابي؟ فقد يكون سمعه من تابعي ظن أنه سمعه من صحابي وأحسن الظن فيه وتقلد القول. المهم يكون له حكم المرسل، يكون له حكم المرسل. ما الدليل على هذا؟ التفريق بين معاملة التابعي والصحابي في الاحتجاج. فقلنا الإمام أحمد يقول عن الصحابي عين الرأس، عن التابعي هم رجال ونحن رجال، المبرح عن الرجال يأتي قزم مثل أحمد يقول نحن رجال هم رجال، يعني مثل أهل العلم. والكلمة الأخيرة مو عن أحمد عن أبي حنيفة.
أول شيء قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي ما أنا عليه يوم أصحابي،
إيه لأن النبي قال استفترق أمتي على كم؟ على 73 فرقة كلها في النار. ما الحجة الذي تتبع؟ من هم الذين إن اتبعتهم نجوت من التفرق المهلك؟ قال النبي استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كيف أعرف النظام؟ انضبط عليه في الدين والفهم الصحيح حتى أنجو من النار. قال من كان على مثل ما أنا عليه فقط يا رسول الله وأصحابي، ما قال والتابعين لهم. وهذا أحسن وصف للسلف أنهم النبي والصحابة. من جهة أربع أقوال في منهج السلف، النبي والصحابة، النبي والصحابة والتابعين، النبي والصحابة والتابعين وتابع التابعين. ولعل هذا أحسن وصف ينضبط بمعنى قولنا السلف.
ثانيا قول أقوال الصحابة أنفسهم، كان ابن مسعود يأمرهم باتباع الصحابة وسائر الصحابة يأمرون باتباع الصحابة أيضا كما في سنة الدارمي، وهؤلاء الصحابة جميعهم متوافرون، فهو من السنة ومن أقوال الصحابة أن أقوال الصحابة هو
وجاء أيضا أن ابن مسعود احتج للصحابة، فهات لي صحابي يحتج بالتابعين، فإن النبي أمر بالرجوع للصحابة. طيب وجدنا في نصوص الصحابة أنهم ما احتجوا بالتابعين، احتجوا بأنفسهم بالصحابة. فقال ابن مسعود إن آنية النبي لم تكسر في رد على أهل البدع الذين كانوا يعدون التسابيح بالحصى، فقال وأصحابه متوافرون، احتج بالصحابة. ما قال والتابعون الصحابة. نعم. وفي نص آخر قال من كان متأسن فتأسن من قد مات، فإن الحي لا تؤمن عن الفتنة، أولئك أصحاب النبي. أعمق الناس قلوبا وأقلهم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا. قوم اختاروا الله صحبة نبيه فاعرفوا لهم قدرهم واقتدوا بهديهم فإنهم على الصراط المستقيم رضي الله عنهم. طيب، ولا شك أن في قطع التميمة أجر، لكن الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري لا ينزع الله العلم، لا يأخذ الله العلم انتزاعا انتزاعا نقول لهذا لكن نقول لهذا العلماء ما قال بحرق الكتب. فانظر الإنسان مثلا تفقه في هذا الحديث إن من قطع تميم من إنسان كان له إيش؟ ما درس هذا على أستاذ، فهو يعامل كأن النبي قال من جهة أي نعم، ومن جهة أخرى حتى يفوز بعتق رقاب كثير، هذا هنا وهذا سائق وهذا سائق تريلا وهذا من أهل باكستان والعاجم وغيرهم، حق يقطع يقطع فتكون قتال عظيم في الأرض. إن التنكار باليد والقطع وظيفة من في الأصل؟ السلطان. إن الأثر محمول لو وجدنا له شاهد مرفوع فرضا أو وقوف على من قدر تمكن، أما يترتب من قطعه منكر أكبر، أتحبون أن يكذب؟ يعتقد أنت تعتمد على أشياء الشخصية، يقول ليه طالعي مثلا أنت طالك إزرارك ليش تنقض إزرارك، هو يرى هذه ما في شيء، أخرجها من قلبه أولا فافهم الحديث بعضها ببعض. فإن إبراهيم أخرج الأصنام من قلوبهم قبل أن هذا ربي هذا أكبر، المهم كسر الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة قال كان كثير يقول كل لا تبلعه، ثم بعد أن قرر التوحيد وبين كسر الأصنام. أنت إذا جيت يرى هذه ما فيها شيء تجد قطعتها، إذن كما جئت إنسان زاد سيارته كسرتها، وإنك لن تغضب أحد في أقبل منك، فكن حكيم. فالحكمة والعلم توأمان، إذا ارتفع أحدهما يوشك أن يرتفع معه صاحب. ادعو لسبي ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بحث. طيب أكمل.
قال المسألة التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله.
نعم، أن كلام التاسع أن كلام إبراهيم النخعي لا يخالف لأن مراده أصحاب عبد الله وليس مراده الصحابة ولا التابعين. إيش كان كلام إبراهيم؟ طيب، لكن لا يخالف تقدم الاختلاف لأن مراده أصحاب، يعني ليس مراده الصحابة ولا التابعين عموما. فعلى كل حال الصحيح ما ذهب إليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، الصحيح ما ذهب ابن مسعود إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، لا يخالف ما تقدم الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود لا ابن مسعود نفسه، لأنه كان يقول القرآن نعم أن بعضهم عفوا أن بعضهم كان يقول القرآن جائز. طيب أكمل.
قال رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
نعم، باب من تبرك، أي حكم من تبرك بشجرة، هل نطلق عليه أنه أشرك ابتدع فعل محرم؟ من تبرك، تبرك تفعل من البركة وهي كثرة الخير وثبوته. والرجل إذا قال لرجل أعجبه أو أعجبته صورته بارك الله لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا فأعجبه فليدعو له بالبركة. فمعنى كلامه كما قال شراح الحديث أي اللهم أقر الخير الذي جاء من جهتك فيه وثبته أو نعم. فحينئذ ينطفئ أثر العين، فقد تخرج من المعجبة، فقد تخرج تلك القوة الشيطانية فتتلف من عين معجبة أو عين حاسدة. قد يتلف الرجل ابنه إذا أعجب به، فلا بد أن يقول اللهم بارك له. وقد يتلف إيش زوجة تخرج في منظر حسن بعد ما تزينت، فينظر إليها بلباسها فيهلكها زوجها بالعين. حينئذ يشرع إيش التبريك. فما معنى التبريك؟ قالوا اللهم بارك له، يعني أقر الخير الذي جاء من جهتك فيه والدواء بضده، فينطفي أثر العين سبحان الله إذا قلت هذا. فهذا هو معنى البركة، كثرة الخير وثبوته، وهو مأخوذ من البركة بالكسر أي مجمع الماء. نعم، في المطلوب أو في الاشتراك الكثرة والثبوت، والتبرك حينئذ هو طلب البركة. فإذا طلب البركة حكم، طلب البركة لا يخلو من أحد أمرين، إما شرعي أو غير شرعي كله. وإذا كان غير شرعي فهو إما أن يكون شركي أو يكون بدعي. إما غير الشرعي إما أن يكون بدعي وأن يكون شركي أو يكون بدعي، ولا غير شرعي يكون من الشرك أو من البدعة على معنى الدين، يعني يتبرك به تدينا. أما الشرعي فعلى أقسام، فمنه ما يكون محسوسا فيتبرك بذات شخص، عرق شعره، فهذا لا يجوز أبدا إلا في حق الأنبياء قيل، ومنهم وآخرهم وأفضلهم وخيرهم محمد بن عبد الله. فقد ثبت في موطأ مالك وغيره عن أم سلمة أنها كان لها جلجل من فضة وضعت فيه شعيرات النبي، وأوصل إمام أحمد بأن تدخل معه شعرة في تضع في عيني أو كما قيل من شعرات النبي. فهي ثبت السنة يعني أنه من ذات النبي عرقا أو شعرا، فيجوز التبرك فيه لثبوته عن الصحابة. فإنه لما جاء إلى منزل بمنى بعد النحر أشار الحلاق فحلق الأيمن ثم الأيسر، المهم أنه أعطى الأيمن أو الأيسر لمن؟ للناس يتبركون به. لكن لا يجوز أن ينسحب هذا الحكم الذاتي على الصحابة، لأنه ما فعلوا ذلك، لا طلبوه من أبو بكر، ولا أبو بكر قال من شاء أن يتبرك فلان، فدل أن التبرك بغير ذات الرسول من الصالحين شرك أصغر أو بدعة، فيكون أكبر إذا اعتقد أنه يستقل بالنفع من دون الله. الثاني معنوي ليس حسي بذاته، كمن يتبرك في السكنة بالسكنة في المدينة، هل ذلك بذات جدران المدينة وأرضها وحصبائها يتمرق فيها وهو ساكن، أو لمعنى أن النبي يشفع لمن سكن فيها وصبر على أوعي حرها وشدتها؟ الثاني ولو إيه لأنك مبتدع ليروح المدينة أول ما يوصل لها يرمي نفسه في التراب يتمرق، هذا مبتدع. ليس المقصود الذهاب المدينة لأجل هذا، بل الصبر وبناء البيت والسكن فيها. وهل هذه البحث انتبهوا ما يفعله العوام من فرع وغبطة، يقول راح المدينة ويتعبد بقاء 3 أيام في المدينة لا المسجد النبوي، هذا محل بحث. النبي لما قال من أشفع لمن يموت فيها إنما قالوا السكن والبقاء حتى الموت، أما يوم ويرجع فإن المقصود الصلاة في المسجد النبوي. فهل إذا قعد 3 أيام يصيب حديث من استطاع أن يموت في المدينة فيفعل؟ فيه نظر، وينظر العمل الصحابة وينظر الأثار. فإذا ذهبت يوم أو يومين فاقصد صلاة المسجد النبوي، لا مجرد تقعد في فندق كذا بالمدينة وتعبات كذا قاعد بالمدينة، تحتاج الدليل. العبادة الأصل المنع. نعم تعبد بالسكن والصبر نعم ورد، لكن مجرد تقعد يومين بس في فندق الله يبارك لك قاعد بالمدينة، ولا يروح المسجد النبوي ولا يصلي فيه ولا شيء، يقعد قنوات في فندق قاعد بالمدينة، هذا أشد. إذن بحث، هل المقصود عيش أم لو ذهب يوم قاعد في تراب المدينة وفندقها خلاص دخل في الفضل المقصود بالبقاء في المدينة؟ نحتاج إلى عمل السلف أنهم ذهبوا المدينة لا لجل الصلاة، لجل أيضا البقاء المحض في أرضها يعني. يومين ويرجع. والأرض لا تقدس أهلها، يقدس الرجل عمله. طيب ومن التبرك المعنوي التبرك العلمي، ولو كان من الرجال كان يقال كما جاء في الحديث ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ذلك أن عائشة كانت سبب في نزول آية التيمم، هذه بركة لكن علمية ليست ذاتية حسية. طيب انتهينا الآن من تقرير بعض القواعد والمسائل في التبرك، ونسائلكم أسئلة لتثبت. التبرك بتقبيل الحجر الأسود حسي ولا معنوي؟ انتبه، حسي ذاتي ولا معنوي؟ يعني إذا قبل الحجر الأسود يكون فيه براس وكذا بسرعة يروح مثلا، ولا معنوي؟ إذا المعنى المطلوب أنه تبع الرسول فالله يرضى عنه ويعافي بدنه من أجل اتباع الرسول لا من أجل الحجر مثلا. ها يا أمريكي معنوي جيد. إذا لا يجوز واحد يقعد ربع ساعة عند العوام مر خشم يبيه يجي لها بركة، هذا شرك إما أكبر أو أصغر أو بدعة. إيه لأنه ما أروح شورع بيه يكون حسي يجل ما ذكره عمر كما في صحيح البخاري، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. إذن اتباع، هذا الاتباع هو المقصود لا الابتداع. طيب التبرك نعم، الذهاب لمنى تبركا حكمه يخذك صاحبك الساعة يعني عشر مر عليك يقول رحيم منها يلا وش عندك كان مقدس مبارك مجلس فيها الليلة روحانية تبرك، ولا نجلس على السيارات ننزل في الأرض من غير فرشة على التراب تراب منها أرض مزدلفة بشوف الأقرب بس غير مشروع. طيب يقول كيف والنبي أذن لهم يذهبون منه واستحب يبيتوا فيها واجب، قل هذا في الوقت وأيضا معنا قرب إلى الله بالبقاء لأنه أمر، مو لأنه يجي يتمرغ في صخورها. وهذا خاف أنه عند الحجاج العاجل كل ما أروح منها شوفهم يتصعدون فوق في جبالها ما يخافون الصخور أمم، ليش والأرض فسيحة تحت أخاف أنها يتبركون بالصخور ولا. ومنها التبرك بجبل عرفة ولا شك أن هذا بدعي يصعدون عليه. طيب الأذان